أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيد الأستاذ الإمام الخوي يفسر بخروج النهي التنزيه والغير عن محل الكلام، وحاصل ما أفاده في المقام أن النهي التنزيه على قسمين: قسم يتعلق بالعبادة بوصف كونها عبادة، وقسم يتعلق بذات العمل لا بوصف العمل عبادة. يختلف هذان القسمان من حيث الدلالة على الفساد والصحة. فالقسم الأول يدل على الصحة لا على الفساد، وذلك لأن المستفاد من نهي التنزيه هو الترخيص، والترخيص في العبادة يدل على صحة العبادة لا على فساد العبادة. غاية الأمر أن النهي على هذا الفرض لا يفيد الكراهة المصطلحة بمعنى رجحان ترك الفعل على الفعل، ليس معناه هو هذا، إذ العبادة الفعل العبادي راجح، ليس تركه أرجح من فعله، فلا يدل النهي على رجحان الترك، بل هذا النهي إرشاد إلى ترجيح بعض أفراد العبادة من البعض، كترجيح الصلاة في المسجد عن الصلاة في البيت، والترجيح الصلاة في البيت عن الصلاة في الحمام. الترجيح في موعد النهي التنزيه بهذا المعنى فلا ينافي التقرب إلى الله تعالى. وأما القسم الثاني وهو ما يتعلق بذات العمل لا بوصف كونه عبادة، فيدل على فساد ذلك العمل، لأن معنى النهي على هذا الفرض هو الكراهة الحقيقية المصطلحة، وهو مرجوحية الفعل على الترك. فإذا كان الفعل مرجوحا لا يصلح أن يتقرب به إلى الله، فعلى هذا الفرض يدل النهي على الفساد، إلا أن ما تعلق به النهي ليس عبادة بوصفها بوصف عبادة، وهو خارج محل الكلام. محل الكلام النهي في العبادة. هذا حاصل كلامه قد السر في النهي التنزيهي. وأما النهي الغيري بأن يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ذكره كالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فالزد كالصلاة يكون منهي عنه، ولازم هذا أن الزد لا يكون مأمور به، وذلك لاستحالة اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد شخصي فلا يتعلق به الأمر، فيقع الفعل الزد فاسدا لا لدلالة النهي على الفساد بل لعدم الأمر، إذ العبادة إنما يصح إذا أتى بها المكلف مع قصد إتيان الأمر، والمفروض أنه لا أمر هنا، فلا يصلح التقرب قصد القربة. فوقوع الفعل فاسدا لا للدلالة النهي على الفساد بل لعدم الأمر، ولكن على فرض عدم إمكان القول بالترتب. إذا قلنا بإمكان القول بالترتب فيصح العمل حتى في هذا الفرض، إذا أتى الإزالة عن المسجد يتوجه الأمر إلى السلام بعد عصيان الإزالة، هذا معنى الترتب. العصيان الأهم كالإزالة النساء موجب للأمر بالمهم كالصلاة. فالصلاة على هذا الفرض على القول بالترتب يتعلق بها الأمر فصحة صحيحة، أو يقال أن الصحة لا تتوقف على وجود الأمر بل يكفي فيها وجود الملاك كما قيل، يكفي وجود الملاك المصلحة الواقعية، فعلى هذا الفرض يقع العمل صحيحا وإن لم يكن هنا أمر بعد العلم بالملاك وإحراز الملاك، إلا أن إحراز الملاك إنما يكون من طريق الأمر، من طريق تعلق الأمر، لو لم يتعلق به الأمر من أين نحرز الملاك الوجود المصلحة في هذا الفعل؟ وكيف كان المتحصل أن النهي الغيري مفاده الفساد ولكن لا يدل على الفساد، بل كما ذكرنا لازم النهي عدم الأمر بالذات، والفساد مسبب عن عدم الأمر لا عن النهي. هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ في المقام. وقال الحق النائمي قدس سره أيضا بخروج النهي التنزيهي عن محل الكلام، حيث قال أن المستفاد من النهي التنزيهي الترخيص في الفعل، هذا هو الفرق بين النهي التحريمي والتنزيهي، والترخيص في الفعل لا ينافي الأمر بالفعل بل يناسب الأمر بالفعل، فالنهي التنزيهي يجتمع مع الأمر ليس معارضة بينهما، ومن هذه الجهة ليس هنا نزاع وكلام في النهي التنزيهي، إلا أن هذا الكلام من المحقق النائمي يرد عليه الإشكال، وحاصل الإشكال أن النهي التنزيهي كاشف عن عدم مطلوبية الفعل أو الحزازة والمصلحة الناقصة فيه، المقصدة الناقصة فيه، المقصدة الغير المرجمة، وعدم المطلوبية لا يجتمع مع الصحة في العبادة. إذا الفعل العبادة الصحيح ما يكون مطلوبا لا ما لا يكون مطلوبا، فمن هذه الجهة يقع في محل نزاع. فما أفاده المحقق النائمي من أن هذا النائي لا يدل على الفساد لتزمن الترخيص، وإن كان هو رأيه والتحقيق عنده، إلا أن هذا لا ينافي أن يكون النائي محلا للنزاع مع قطع نظر عن رأي المحقق النائي، وكان يدل على فساد على احتمالين، وهذا المقدار يكفي في كون النهي التنزيهي محلا للكلام ومحلا للنزاع. هذا تمام الكلام في النهي التنزيهي والغيري، وبقي الكلام في النهي الإرشادي. النهي الإرشادي يدل على الفساد لأنه إرشاد إلى فساد، كقول الشارع لا تتبع ما ليس عندك أو لا تتبع ما ليس ملكك، هذا النهي إرشاد إلى فساد بيع ما ليس عندك أو ما ليس ملكا له، فلا خلاف ولا شك في دلالة النهي الإرشادي على الفساد. هذا تمام الكلام في هذا الأمر، الحمد لله.